التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: ظريف يؤكد أن منطقة الخليج الفارسي بحاجة إلى الحوار والتعاون بين دول المنطقة. الفياض يقول إن المسؤول عن اغتيال قادة النصر سليماني والمهندس وتفجيرات بغداد هو واحد. شهداء وجرحى من الجيش السوري باعتداء إرهابي نفذه تنظيم داعش على طريق دير الزور تدمر. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن منطقة الخليج الفارسي بحاجة إلى الحوار والتعاون وإيجاد أساليب موثوقة بين دول المنطقة. وقال ظريف الذي يزور جمهورية أذربيجان إن أحضاننا في هذا المجال كانت ولا تزال مفتوحة للجيران، موضحا أن من أهم أهداف هذه الزيارة هو التشاور حول التعاون الإقليمي مع الدول التي تربطها علاقات جيدة مع إيران. ومن المقرر أن يجري ظريف اليوم محادثات في باكو مع رئيس إلهام عليوف ووزير الخارجية جيحون بايراموف، ثم يغادر إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من كلمة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
بحث همكاري هاي منطقي،
سنناقش مع دول المنطقة التعاون الإقليمي الذي يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، وكذلك سنبحث العلاقات الثنائية مع هذه الدول التي ترتبط مع إيران بعلاقة جيدة ووثيقة للغاية، كما سنتحدث مع المسؤولين الآذريين بموضوع إعادة الإعمار والوضع في ناغورني كاراباخ وتعزيز التعاون للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.
أكد وزير النفط الإيراني أن أعضاء إيران فشلوا في تصفير صادراتها النفطية، وهي ماضية في كسر العقوبات الأمريكية اعتمادا على قدراتها الداخلية. وقال بيجان زنغنها إن طهران تصنع 80% من معداتها النفطية الثابتة داخليا وبنسبة أقل فيما يتعلق بالأجهزة التدورية، مضيفا أننا حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة محركات التوربينات الغازية ومضخات نقل النفط. ولفت زنغنا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمل بتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة ضواغط المحركات الثقيلة بالاعتماد على الشركات المعرفية خلال العامين المقبلين. قال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض إن المسؤول عن اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وتفجيرات بغداد والهجوم على الحشد في صلاح الدين واحد. وأكد فياض خلال كلمته بالمهرجان السنوي الأول الذي أقامته الجامعة المستنصرية لتأبين القادة الشهداء أن تفجيرات ساحة الطيران لها مقدمات، والحشد يمنع تكوين خلايا لداعش في الصحراء، حيث بات الحشد القوة التي تقف بوجه جماعات الإرهاب وتمنعها من تحقيق أهدافها. وأشار إلى أن الحشد الشعبي لن يكون هراوة بيد أي مستبد، وسيعمل في كل مجالات خدمة للناس. أكد رئيس تحالف الفتح في البرلمان العراقي أنه لا عودة للإرهاب والطائفية في ظل وجود الحشد الشعبي. وقال هاد العامري في كلمة ألقاها خلال محفل تأبيني كبير بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر إن مؤامرة داعش لم تكن سهلة، إنما كانت تحديا كبيرا، لأن وراء داعش ماكنة إعلامية وإمكانيات وآلة عسكرية ودولة، والجميع اعتقد أن العراق انتهى ولن يعود. وأشار إلى أن الفتوى المباركة للمرجع الكبير السيستاني وشجاعة الشعب العراقي والدعم الإيراني ودور الفصائل بتنظيم الصفوف المتطوعين أبطل المؤامرة. أنتقل إلى سوريا، حيث استشهد 3 عسكريين سوريين وجرح 10 آخرون في كمين لتنظيم داعش على طريق دير الزور تدمر. وأوضح مصدر عسكري سوري أن حافلة تقل عسكريين على طريق دير الزور تدمر في منطقة المالحة الشولة تعرضت لإطلاق نار من مجموعة إرهابية قادمة من منطقة التنف. ويأتي هذا الاعتداء في الوقت الذي تحدثت فيه بعض وسائل الإعلام عن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بنقل المئات من إرهابي داعش من العراق إلى منطقة التنف السورية للقيام بعملية هجومية ضد عناصر الجيش السوري والمواطنين المدنيين في البادية السورية. تصاعدت وتيرة الخلافات بين حكومة عبد الرب منصور هادي الموالية للسعودية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في الجنوب اليمني. وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدا وتحشيدا واستقدام تعزيزات عسكرية من قبل الأطراف المتحاربة. واعتبر المراقبون أن التصعيد بين طرفي النزاع يثبت هشاشة وشكلية خطوات الاتفاق السعودي، ومنها تشكيل الحكومة المشتركة التي لم يتغير شيء على أرض الواقع منذ إعلانها، ولم تنجح في معالجة الأزمات القائمة. وشهدت المناطق الجنوبية مؤخرا تدهورا كبيرا على مستوى الخدمات الأساسية التي باتت ورقة لضغط كل طرف على الآخر. حول الصراع السعودي الإماراتي في الجنوب اليمني نستمع إلى التقرير التالي.
على المحك يبدو مستقبل حكومة هادي الجديدة وما رافقتها من خطوات أخرى منبثقة عما أسمي باتفاق الرياض نتيجة تصاعد حالة التوتر والخلافات في الجنوب اليمني بين قوى السعودية والإمارات، خلافات دفعت طرفي الاتفاق إلى حشد تعزيزات عسكرية إلى عدن وسط انتشار أمني مكثف لمسلحي المجلس الانتقالي الذي استحدث مؤخرا ما أسماها بقوات طوق عدن.
ما تقوم به السعودية والإمارات وذلك لجعل الوضع في المناطق الجنوبية في حالة تدهور وفوضى من أجل السيطرة على المواقع الاستراتيجية وعلى الموانئ وعلى الثروات.
التصعيد الأخير المتبادل بين طرفي النزاع يثبت هشاشة وشكلية خطوات الاتفاق السعودي ومنها تشكيل الحكومة المشتركة التي لم يتغير شيء على أرض الواقع منذ إعلانها ولم تنجح في معالجة الأزمات القائمة، بل شهدت المناطق الجنوبية مؤخرا تدهورا كبيرا على مستوى الخدمات الأساسية أرجعه البعض إلى محاولة ضغط كل طرف على الآخر عبر ورقة الخدمات.
التدهور في المحافظة الجنوبية منذ دخول قوات الاحتلال يوضح الهدف للاحتلال وهو نشر الفوضى، وأيضا يكشف حقيقة مزاعمي بأنه جاء لتحرير المحافظة الجنوبية.
وفيما تتزايد حالة السخط الشعبي في عدة مدن جنوبية تنديدا بتدهور الأوضاع والانهيار الاقتصادي، يبدو الصراع على أشده بين طرفي الرياض وأبوظبي في محافظة شبوة مع تكثيف سلطتها المحلية تصعيدها في وجه الإمارات التي تواصل تحركاتها لسيطرة على المحافظة والمواقع النفطية فيها.
ومثل هذه التطورات قد تنسف ما تبقى من اتفاق الرياض، خاصة أنها تستبق المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق، ما يبرهن فشل شقيه السياسي والعسكري وحقيقة النوايا التخريبية للتحالف السعودي الإماراتي.
اعتبر الإعلامي اليمني محمد القاعدي أن إعادة النظر في تصنيف حركة أنصار الله كمنظمة إرهابية يعد اختبارا حقيقيا لإدارة بايدن. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من كلمة الإعلامي اليمني محمد القاعدي.
الإعلان من الخارجية الأمريكية بإعادة تصنيف حركة أنصار الله كمنظمة إرهابية هي اختبار حقيقي لإدارة بايدن، هل ينجح في هذا الأمر؟ أنا اعتقادي إذا نجح في هذا الأمر واستطاع أن يتجاوز المطب الذي صنعه خلفه ترامب أمام إدارته في البحث عن حلول سياسية الأزمة الإنسانية في اليمن، باعتقادي يستطيع أن يفرز ملف يحظى بقبول كل الأطراف اليمنية، وباعتقادي إذا استطاع أن يتجاوز هذه الخطوة التي أقدم عليها ترامب وعمل مراجعة في هذا القرار وألغى القرار بشكل نهائي، أعتقد أن القوى السياسية اليمنية الوطنية في صنعاء بإمكانها أن تثق بإدارة بايدن أو يعيد الثقة في هذه الإدارة. اليمنيون بمختلف مكوناتهم يعتقدون أن العدوان على بلادهم عدوان أمريكي بامتياز وأعلن من واشنطن، ولولا التغطية الإعلامية والسياسية وأيضا السلاح الأمريكي لما استطاعت السعودية أن تستمر في هذه المعركة لأكثر من 6 سنوات. باعتقادي الأيام القادمة ستثبت جدية بايدن في إيجاد حل لوقف العدوان ورفع الحصار. باعتقادي أيضا بايدن قد لا يسير في نفس المسار الذي سار عليه ترامب، لكن تعرف الأمريكيين لا يحبون السعودية، الأمريكيين يحبون المال السعودي، وهذه الحرب بالنسبة للأمريكيين حرب مربحة بمختلف المقاييس، يعني لم تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية من أي حرب مثل ما استفادت من الحرب السعودية الإماراتية على اليمن.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو مشعل شمال رام الله خلال مواجهة اندلعت في القرية بعد اقتحامها بادعاء تعرض مستوطنة للرشق بالحجارة. وقالت مصادر فلسطينية إن أحد الشابين أصيب بالرصاص الحي في قدمه نقل إثرها إلى المستشفى، وأصيب الآخر بالرصاص المعدني المغلف المطاط. وأضافت أن جنود الاحتلال فرضوا حصارا على القرية ومنعوا الدخول إليها أو الخروج منها، ما اضطر عشرات المواطنين للدخول إلى القرية سيرا من بين الحقول. افتتح الكيان الصهيوني رسميا سفارة له في أبوظبي عاصمة الإمارات، فيما صادقت الحكومة الإماراتية رسميا على فتح سفارة لها في تل أبيب. ووصل المفوض على الممثلية الصهيونية إيتان نائي إلى أبوظبي، وهو عمل سابقا سفيرا لدى تركيا قبل أن يطرد منها قبل أكثر من عامين بعد المجزرة الصهيونية ضد مسيرات العودة في غزة. ويأتي افتتاح السفارة قبل أسابيع من زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو للإمارات. وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا في منتصف أيلول سبتمبر الماضي على تطبيع العلاقات مع تل أبيب، وقبل الاتفاق بتنديد واسع. واعتبرت الفصائل والقيادة الفلسطينية خيانة وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. أعلنت الشرطة الهولندية اعتقال أكثر من 250 شخصا في عدة مدن شهدت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على فرض حظر التجول وسط أعمال تخريب ونهب. واندلعت الاضطرابات في اليوم الثاني من فرض قيود جديدة أكثر صرامة للتصدي لفيروس كورونا، شملت حظر تجول خلال الليل مما أدى إلى وقوع مظاهرات. انتهت النشرة، إلى العناوين. ظريف يؤكد أن منطقة الخليج الفارسي بحاجة إلى الحوار والتعاون بين دول المنطقة. الفياض يقولون المسؤولان اغتيال قادة النصر سليماني والمهندس وتفجيرات بغداد هو واحد. شهداء وجرحى من الجيش السوري باعتداء إرهابي نفذه تنظيم داعش على طريق دير الزور تدمر. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل.
راجينا أعزائي الأفاضل أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله في هذه الحلقة التي سنحدثكم فيها عن سيرة حياة أبي المجد آدم سنائي غزنوي، الشاعر والعارف الشهير الذي عاش في القرن الخامس وبداية السادس للهجرة، أي 11 والثاني عشر للميلاد.
فتابعونا مشكورين.
أعزائنا المستمعين، حياكم الله. يقول الدكتور شفيعي كدكاني: عندما يكون الكلام عن تاريخ الأدب الفارسي ويقال هذا الشعر قبل سنائي وذاك بعده، فإن القارئ يرى فرقا واضحا بين هاتين المرحلتين، ولم يكن لأي من قمم الشعر الفارسي كسعدي وحافظ ومولوي هكذا تأثير على الشعر الفارسي.
كان هذا الكلام للدكتور محمد رضا شفيعي كدكاني تعبيرا عن المنزلة الرفيعة لأبي المجد مجدود بن آدم سنائي الغزنوي، الشاعر والحكيم والعارف الكبير في القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري، والمؤثرة على الأدب الفارسي.
كان سنائي غزنوي من كبار شعراء الأدب في إيران، وهو الذي أسس للأسلوب المثنوي في الإنشاد العرفاني، وتأثر به عطار ومولانا. ولد أبو المجد آدم سنائي غزنوي الشاعر والحكيم والعارف الإيراني الكبير عام 464 للهجرة في مدينة غزنة، وتوفي في 11 من شعبان عام 525، ودفن في نفس المدينة والتي كانت تابعة لإيران في تلك الفترة، هي الآن تقع شرق أفغانستان.
قضى سنائي فترتي طفولته وصباه في غزنة، واشتغل فيها بتحصيل العلوم والمعارف، وبلغ أعلى المنازل فيها ابتداء من الأدب العربي إلى الفقه والحديث والتفسير والطب والنجوم والحكمة والكلام، حتى أن منزلته السامية لا تلاحظ من خلال جميع مؤلفاته وآثاره.
كانت أسرة سنائي من الأسر الإيرانية الأصيلة في غزنة، وكان أبوه قد نال نصيبا من المعارف، وهذا ما يمكن الاستناد إليه من خلال آثار سنائي، فقد جاء فيها أن أباه كان يحظى بمقام سام وله اليد الطولى في تعليم وتربية أولاد أكابر عصره. وترعرع سنائي في هكذا أسرة كانت مركزا مهما للفضل والأدب في غزنة.
نعم أعزائي الأفاضل، بدأ باكتساب العلوم والمعارف، وكان وهو في ريعان حياته يحظى بكل ما يحتاجه شاعر البلاط في تلك الفترة، وبسبب معرفته بعلوم زمانه وحدة لسانه وإبداعه استطاع منذ عنفوان شبابه أن يشق طريقه نحو مصاف الأدباء والفضلاء.
Thank you. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. أعزائنا المستمعين، قضى سنائي فترة من عمره في الأسفار، فسافر إلى بلخ وسرخس وهرات ونيشابور وإلى مدن خراسان الأخرى، وخلال هذه الأسفار كان يقصد عرفاء وعلماء عصره ويحضر دروسهم كمحمد بن منصور السرخسي.
يحتل المديح جانبا من أشعار سنائي، هذه الأشعار تعود إلى الأيام التي كان يتردد فيها على مختلف الحكام ويمدحهم فيها ويمدح الأمراء، وكغيره من شعراء عصره كان يمضي حياته بالطرب والفرح، واستمرت حياته على هذا المنوال حتى قرر سنائي حج بيت الله الحرام، فغادر بلخ قاصدا مكة، وحسب المنتقدين لآثاره فإن زيارته لمكة قد بذرت في قلبه أفكارا جديدة.
قال الدكتور ذبيح الله صفا المحقق والمؤرخ والكاتب المعاصر الكبير: تخلص من ظلمة الطمع وسحره جمال الحق تبارك وتعالى حتى ترك الدنيا وأهلها وأصبح شاعرا زاهدا.
عندما عاد سنائي من مكة إلى بلخ ظهرت عليه آثار التحول الفكري، وترك التغني بالدنيا والعيش في البلاط واتخذ الزهد سبيلا. هذا ما اتضح جليا من خلال أشعاره، العديد من أشعاره الدينية التي أنشدها في بلخ والتي ألفها في الزهد أدت إلى أن يمتاز شعره عن غيره من الشعراء الكلاسيكيين.
نعم، وبعد قيامه بالعديد من الرحلات والتي أدت إلى التحول الروحي عاد إلى غزنة واعتزل الناس وعمل على جمع أشعاره العرفانية والأخلاقية. ترك سنائي العديد من القصائد بالإضافة إلى ديوان قصائده وغزلياته ورباعياته التي تشمل 14,000 بيت.
أعزائنا، كان البروفيسور أحمد آتش محقق ترك يرى أن سنائي هو الذي جمع ديوانه بنفسه، وبعد ذلك أعاد ترتيبه بطلب من أحمد بن مسعود تيشا وجمع مؤلفاته، وربما كانت تشمل حديقة الحقيقة أيضا. لكن قبل أن تأخذ حديقة الحقيقة أو المؤلفات شكلها النهائي توفي سنائي، فقام أصدقاؤه وطلابه بجمع كل ما وقع تحت أيديهم، وربما حتى المقدمة بقيت ناقصة، وأعدوا نسخا جديدة من الديوان وحديقة الحقيقة والمؤلفات.
وبهذا يمكننا توضيح سبب الاختلاف الفاحش بين المحتوى والترتيب لآثاره، فالنسخ القديمة والنفيسة لمؤلفاته التي بين أيدينا يدل ظاهرها أنها كتبت منذ زمن بعيد، بحيث لم تصلنا نماذج مماثلة لها للشعراء الآخرين.
من آثار سنائي يمكننا أن نذكر حديقة الحقيقة، سير العباد إلى المعاد، مصنف بلخ ورسائل سنائي، وكذلك أشعار سنائي التي تشمل القصائد، المقاطع الشعرية ومزيج البنود والأغاني والغزليات والرباعيات، وكذلك القلندريات.
وفي النسخ القديمة مستمعينا الأفاضل تم تقسيم المؤلفات حسب المواضيع، ويرى كتاب السير أن ديوان سنائي كان يضم 30,000 بيت. حاليا هناك نسخة منقحة على يد مدرس رضوي ضمت ما جاء في أهم المخطوطات، تحتوي على 13,780 بيتا. في هذه الطبعة وفي طبعة الدكتور مظاهر مصفى الأستاذ في جامعة طهران يوجد أبيات أكبر مما ورد في مقدمة مؤلفات سنائي.
نعم مستمعين الأفاضل، مخطوطة الهند ولوندرا نرى أنها لا تحتوي أشعارا موجودة في النسخ المطبوعة التي فيها عدد أكبر من الأبيات. أما مصنف بلخ فهو مثنوي صغير ولهذا سمي مصنفا، ويضم 497 بيتا. قال عنه منقحو آثار سنائي إنه يصف حال سنائي نفسه، ولهذا السبب يرون أنه ذو أهمية خاصة. قام المرحوم الأستاذ مدرس رضوي بتنقيحه وطبعه.
ومن الناحية اللغوية مستمعينا الأفاضل، فإن مصنف يعني الكتيب الذي يضم الأعمال المهمة التي أنجزها شخص ما. قد يكون مصنف بلخ هو أفضل كتاب لمن أراد الاطلاع على حياة سناء الخاصة وأسرته، ويحتوي على ما يقارب 500 بيت. أما كتاب حديقة الحقيقة وطريق الشريعة فقد عرف أيضا بإله نامة، هذا المثنوي الذي بدأه سناء بوصف الله ونبيه، وفيه فصول خصصت للعقل والعلم والعشق والحكمة.
وأما سير العباد إلى المعاد فهي قصيدة رمزية عرفانية، في هذه القصيدة سفر إلى عالم الملكوت، مستخدما للشاعر أجمل العبارات وأفصحها. ويعتقد الكثير من المحققين والباحثين أن هذا الأثر أشهر القصائد العرفانية التي كتبت بالفارسية.
ومن القصائد الأخرى من أمثال رسالة العقل، رسالة العشق، طريق التحقيق والكثير غيرها التي نسبت لسناء، فإن أصحاب الآراء والعارفين بأساليب الشعراء يشكون بأنها من تأليفه.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد، والتحيات الزاكيات على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله، أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا ترفلون بأفياء الشعر الملتزم مع تجوال جديد في شعر المديح النبوي وشعر الثناء لأهل البيت عليهم السلام. نتوقف اليوم عند الشعر العماني المعاصر في مدح النبي مع قصيدة ابتكار بهجة مصطفى للشاعر عقيل اللواتي. قبل قراءة القصيدة، ها هي ذا الدعوة موصولة لكم لمتابعة السيرة الأدبية الذاتية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر العماني عقيل بن درويش بن يوسف اللواتي عام 1972، فيما شغل مهنة التعليم وإلى جانبها ولع في كتابة الشعر. قصائده تنحى منح الشعر الكلاسيكي العمودي، كما يكتب قصائد التفعيلة أيضا. شارك في العديد من المهرجانات المهمة في الوطن العربي والإسلامي، منها مهرجان الشعر العماني الثالث بصلالة، مهرجان الغدير السنوي بالقطيف في السعودية، مهرجان الشعر العماني الرابع والخامس والسادس، ومهرجان أبي تراب الشعري في البحرين عامي 2008 و2009، ومسابقة أمير الشعراء، ووصل إلى الدور قبل النهائي وحصل على لقب شعر الشفافية، ومسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية. شغل منصب نائب رئيس أسرة الشعر الفصيح بالنادي الثقافي من 2008 حتى 2010، وهو عضو في العديد من المنتديات الأدبية، فيما أنشدت له العديد من قصائده الوطنية والولائية، صدرت له عدة مجاميع شعرية منها أيقونة عشق وأشياء أخر ونزف مدرج بالهوى، وأيضا ترانيم عشق لحاء الشهيد، والألف لام ميم ذلك الأمل الموؤود، وأيضا قل هو الحي فينا. أما الآن نتابع الاستماع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي الزميل السيد أحمد نجف، تفضلوا بالمتابعة.
ابتكار بهجة مصطفى، ما يبهج الروح يبقى والمدى زهر. باسم الشذا ألف الماضون ما أثر، لما بنفسجتي أهدت سماي هدى تبسمت شفة المعنى لمن عبر. تشبثت لغتي بوحي فكنت بها ذاتي، وروحي في سر المدى قدر. ورد المحبة من روض الفؤاد روى أن السماء بآيات الشذا عبر. الورد أجمل ما يهدى لروح رؤى، الورد أجمل ما يهدى لروح رؤى يسمو بها، واكتمال الحب مؤتمر. سأكتب الحب وردا من دماء عمري، وأنثر العمر كيما يحتفي البشر. بوحي يمر على الأنفاس يبدعها خلقا سويا، به الأحلام تبتكر. بعضي يغازل نبضي والهوى لغة، ومبسم الشوق غنى لحنه القمر. تواترت بسمتي نشوى كقافيتي، فهام ضوئي في عشق هو الظفر. صوت التلاوة من روح الهدى عبقت آياته، فاستوت من صوته السؤر. أتلوه آيا بها شعري، وما نطقت نفسي، فقدسي هنا قد فاق ما ابتكر. عانقت ذاتي حتى يزدهي نفسي، كما ازدهى بهجة بالمبتدى الخبر. فالورد بسمة روعات، لكم عبقت عطرا يوزعه في الأفق منتظر. المصطفى مهجة والمجتبى بهجة، النور والجهة الأسنى وما افتخر. أسرى به الحب حتى عاد مرتديا برد النبوة مبعوثا ويدثر.
سبحان الله عز وجل الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليقلده وسام النبوة ويبيعه رحمة وبشيرا للعالمين، وأن يكون نذيرا لهم يبين لهم مسالك الخير ومواطن الشر. وهكذا ترتسم صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أذهان الشعر اللواتي عقيلة ليصوغها نظما في قصيدته، مضيفا:
هذا نبي الهدى معراجه وطن من رائعات تهادى واسمه الصور، نادت به سوسنات الروح، إن هنا مما لديك سماء خيرها مطر، صلاته شفعه المعجون محمدة، وضوءه نسمة أولى لمن وتر، أهدى لنا الود والنسرين يوم بدا، وأحضر الورد موشوما به الخفر، أبدت لنا روحه ما كان مقترنا بالكائنات، وقالت أيها البصر، الرائعات التي أحيت هوايا فمن تسورت جهة المعنى الذي نظر، آمنت بالسحر كي نهدي وسامتنا للمانحين الخلايا الروح فانسحروا، وأنتشي فرحا في جنة خلقت حبا إذا شاءت الوردات والفكر، قلبي بنشوته الأولى يبوح لكم كما يبوح وفا من أمهم شكروا، إني بعثت غفرت الآن، فابتشروا ووزعوا بسمة الأشذاء وانتشروا.
أيها الإخوة والأخوات، قرأنا لحضراتكم قصيدة ابتكار بهجة مصطفى للشاعر عقيل اللواتي من سلطنة عمان، شاكرين كرم متابعتكم، ودمتم مسددين بدعاء النبي وأهل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. صدى المغرب العربي، صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي
2201 37 62 و 2201 38 48 وأيضا 2201 37 68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-40-50. صدى المغرب العربي.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار، عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في سياحة أخرى في عالم الحديث والروايات والتاريخ، لنظفر بما ينفعنا من أمر آخرتنا وصلاتنا وارتباطنا بالبارئ عز وجل. أجل، فمما رواه تاريخ الطف لنا أن جيش ابن سعد عليه اللعنة هم في ليلة العاشر من شهر محرم الحرام سنة 61 للهجرة، هم أن يشن هجوما على الثلة المؤمنة التي صحبت الحسين عليه السلام، فقال لهم العباس بن علي عليه السلام: ما بدا لكم وماذا تريدون؟ قالوا: جاء أمر من الأمير بأن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو ننازلكم. قال عليه السلام: لا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله فأعرض عليه ما ذكرتم. ورجع العباس عليه السلام راكضا فرسه إلى الحسين يخبره بالخبر، فلما أتاه قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: ارجع إليهم، فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة وتدفعهم عنا العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار.
Thank you.
مستمعين الكرام، إن حادثة الطفي مليئة بالدروس والعبر التي إن تأمل المرء في واحدة منها لخرج بسفر جليل يغني الأجيال بأسرها بما ينبغي أن تستلهمه من تاريخها من الدروس والعبر. ونحن هنا بصدد ما يناسب مقامنا ومقالنا من هذه الدروس والعبر لهذا البرنامج، فبعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام هجم جيش ابن سعد على مضارب أهل البيت وأضرموا النيران فيها، فاتجهت الحوراء زينب سلام الله عليها نحو زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، كانت تريد أن تستفتيه بما ينبغي أن يفعل، فقال سلام الله عليه: فروا بوجوهكم إلى الصحراء. وهكذا كان، فقد فر الصبية والنساء خوفا من النيران إلى قلب الصحراء وتفرقوا وتاهوا فيها. وبدأت عقيلة الهاشميين زينب تجول في قلب الصحراء تبحث عن الصبية والأطفال التائهين لتجمعهم في مكان واحد. وكان الليل قد أسدل ستائره على تلك الأرض الحزينة، واستقر جيش بن سعد يستريح من وعثاء الحرب ويحتفل بهذا النصر الموهوم. وفي الصحراء أطفال عطاشا يتامى أفزعتهم النيران وتطاير الرؤوس وقساوة الأعداء وضراوة الحرب، وقلوبهم تتلظى من العطش وهم لا يكادون يجدون مأوى يلجؤون إليه من وحشة الصحراء الحالكة. وكانت العقيلة مع كل ما واجهته من المصائب في نهار ذلك اليوم من قتل شقيقها الحسين وإخوتها وبني عمومتها وولديها عون وجعفر، كانت تمرض زين العابدين ثم تجري صوب صوت بكاء طفل يتيم لتواسيه وتخفف من آلامه ولتكون مبث شكاوى الأرامل تداوي جراح قلوبهن، ثم تذهب نحو الأجساد المطهرة لشهداء الطف لتتزود منهم وتشمع بقاتهم، ثم لتضع يديها تحت جسد حبيبها الحسين وتتجه نحو السماء بطرفها وتقول: اللهم تقبل منا هذا القليل، اللهم تقبل منا هذا القليل. ولم يهدأ لها بال حتى عثرت على جميع الأطفال في الصحراء وجمعتهم في مكان واحد تعالج جراحهم وتداوي آلامهم. حتى إذا انتصف الليل انتبه علي بن الحسين السجاد عليه السلام، وأخذ يجول ببصره في تلك الظلمة والأطفال نيام، عله يجد عمته زينب الحوراء لكن دون جدوى. ترى أحدث شيء آخر في ذلك الليل البهيم لتتصدى له عمته، فتوكأ على عصاه وجعل يسير في الأطراف فما وجدها، ورام أن يذهب نحو أرض المعركة ليبحث عنها، لكنه سمع في مسافة من المكان صوت بكاء امرأة واتجه نحو الصوت، فإذا هي زينب بنت علي بن أبي طالب عليه السلام، قد انشغلت عن كل ما حولها وانخرطت في صلاتها تناجي ربها. وكم أدهشه حين رأى أن بكاء المرأة لم يكن إلا خشية لله عز وجل وخشوعا للبارئ العظيم، فنجواها وتهجدها لا يوحيان بوقع المصيبة، فكأن شيئا لم يحدث. واقترب منها ومكث حتى انتهت من نافلة الليل، وجعلت تدعو ربها وتطلب الخير والفلاح والصلاح للمسلمين، فبدأت بالأقربين والجيران، ولاحظ أنها لم تنس أخاها الحسين من الدعاء، فتذكر سلام الله عليه ساعة جاء أبوه يودعه ويودعها ويوصي إليهما، وذلك حينما جندل جميع أصحابه صرعى في ساحة الوغى، إذ خاطب زينب سلام الله عليها وقال: أخي لا تنسيني في صلاة الليل. وبين السجاد غارق يتأمل في ذكرياته هذه، قطعت عليه سلسلة أفكاره بالسلام، فرد التحية بأحسن منها وحدثها في شأن صلاتها، فأخبرته أن شدة المصيبة قد جعلتها تصلي عن قعود. خير لنا مستمعينا الكرام أن نقتدي بهذه المرأة الطاهرة، امرأة فقدت ولديها وإخوتها وشقيقها وبني عمومتها في يوم واحد، ثم داهمها الأعداء بالنيران ومن تبقى من أهل بيتها، ومع كل ذلك لم تترك صلاة الليل. سلام الله عليك يا زينب، سلام الله عليك يا بنت فاطمة الزهراء، سلام الله عليك يا بنت أمير المؤمنين.
يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين، يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين، يا حبيبي يا حسين نور عيني يا الحسين أن لا أنسى الحسين وهو دام الودج نور أن لا أنسى الحسين وهو دام الودج حسين نور عيني يا حسين حزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين يا أخي للضائعين يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جهلا سر الحياة يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جهلا سر الحياة يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جهلا سر الحياة شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين يا أخي للضائعين أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين يا أخي للضائعين إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي إن للعمر
تفادى فمتى تصحو أخيا
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين شعلة الإسلام